بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفقه الله: ومن تدليس الإسناد، وقد ذكرنا لكم أن هناك أنواع تدخل في تدليس الإسناد، تدليس التسوية، وهو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. هذا ليس فيه أن الراوي المدلس روى عن شيخه ما لم يسمعه منه، ليس من الذي تقدم، وإنما هذا الراوي المدلس يأتي إلى السند فيجد فلان ثقة والشيخ الآخر ثقة وبينهما راوي، فيبعد هذا الراوي فيسوي السند. تعرفون المليس الذي يليس الجدار ويخليه مستقيم، هذا مدلس تدريس التسوية. يأتي إلى راو روى عن شيخ، وهذا الشيخ قد يكون ضعيفا قد يكون صغيرا، وهذا الصغير أو الضعيف روى عن شيخ إمام، التلميذ إمام والشيخ إمام، والذي في الوسط فيه شيء. فهذا الذي يأتي بعد الذي هو مدلس تدريس التسوية ما يريد أن يكون السند هذا فيه خلل، يبعد هذا الخلل، إيش يعمل؟ يحذف الذي في الوسط. طبعا لا بد أن يكون التلميذ قد سمع من شيخ الشيخ. انظروا الآن، هذا التلميذ وهذا الشيخ وهذا شيخ الشيخ، والمدلس تدلس سوئينه تحت ما له علاقة بهؤلاء، لكن هذا الذي في الوسط فيه خلل، يشترط أن يكون هذا قد سمع من هذا، قد سمع منه، مذكور من تلاميذه. فيأتي هذا الذي يدلس تدريس التسوية يسقط لنا هذا الذي في الوسط، فيقول عن سعيد مثلا عن أحمد. أنت لما تقرأ في ترجمة سعيد تجد أنه من تلاميذ أحمد، تقول ثقة روى عن ثقة بلفظ العنعنة، سند متصل مسوى بالثقات، وبعد البحث والتنقيب نجد أن هذا الذي تحت إيش عمل؟ سوى السند بالثقات وأبعد هذا الذي فيه إيش خلل، إما أن يكون ضعيف، وإما في بعض الأحوال قالوا أن يكون هذا الراوي صغير فيرى أنه حتى لا ينتقد عليه. ولهذا قلنا في التعريف: هو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر. ولماذا قلنا إسقاط راو؟ لأن بعض المعرفين يقولون إسقاط ثقة أو إسقاط ضعيف، إسقاط ضعيف بين ثقتين، وأنا قلت إيش؟ إسقاط راو. هذا قول بعض الأئمة. لماذا قلنا إسقاط راو؟ لأنهم لا يسقطون دائما لأنه ضعيف، أصحاب تدريس التسوية أحيانا يسقط الراوي لغير الضعف، إما صغر السن أو أنه يقدح فيه في شيء معين، فهو ما يريد أن يجعل هذا الإسناد فيه خلل، هذا يسمى تدليس التسوية. ولهذا فإن أهل العلم إذا تعمد هذا المدلس تدليس التسوية أن يسقط ضعيفا وتعمد ذلك، فإن كثيرا من أهل الحديث يضعفون هذا المدلس. نحن تقدم معنا تدليس الإسناد وقلنا يفعله بعض الأئمة، صح ولا لا؟ لكن تدليس التسوية أحيانا يقدح في صاحبه، يقولون هذا يدلس تدليس التسوية حديثه مردود. لماذا؟ لأن فيه تعمي على الناس، السند فيه ضعيف وأنت تحاول أن تخبي الضعيف. طيب، فلهذا شدد أهل العلم على الذي يدلس تدليس التسوية. نحن نتقدم معنا في التدليس عموما أن المدلس لا يقبل حديثه إن كان ثقة، حتى إذا عنعن لابد أن يصرح في موضع آخر. هنا في تدليس التسوية شددوا عليه، منهم من قال لابد يكون السند الذي رواه مدلس تدليس التسوية كله فيه التصريح إلى آخره، من أول إلى آخر، سمعت وحدثنا أخبر ما في عن، إذا قال عن حديث ضعيف. ومن أهل العلم وهو الأصوب أن يصرح بالسماع في طبقتين، في طبقته وفي طبقة شيخه، حتى نأمن أنه لم يسقط أحدا، وهذا الذي رجحه الأوزاعي وجماعة من أهل العلم، وهذا اختاره السخاوي والسيوطي والحافظ بن حجر، وهو الذي رجحه شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله. فإذا وجدت راون قالوا في ترجمته مدلس تدليس التسوية وقال حدثنا فلان عن، فماذا تقول فيه؟ تقول فيه عنعنة هذا. طيب هو ما عنعن عن شيخه، هو هي عنعنة الشيخ الذي بعده، هي منه، هي منه، لأن هذا عمل المدلس تدليس التسوية، يسقط بعض الرواة ويسوي السند بالثقات. قال: وممن عرف بهذا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ثقة بل إمام، لكنه يدلس تدريس التسوية، وبقية من ابن الوليد، ولهذا كانوا يقولون كن من أحاديث بقية على تقية. الذي يدلس هذا التدليس لا يقبل منه حتى يصرح بالسماع عن شيخه وشيخ شيخه. الوليد بن مسلم لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ الوليد بن مسلم كان يروي عن الأوزاعي ويسقط مشايخ الأوزاعي الضعفاء، يروي السند عن الأوزاعي ويسقط مشايخ الأوزاعي، له بعض المشايخ الضعفاء في بعض الأسانيد يسقطهم ويأتي بمن بعدهم. فقالوا له يا أبا الوليد، أو يقولون للوليد، لماذا تصنع هذا؟ لماذا تحدث مشايخ الأوزاعي الضعفاء؟ هو يروي عن الأوزاعي لكن يحدث مشايخ الأوزاعي. فقال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، يعني كأنه يقول الأوزاعي ما يصلح يروي عن هؤلاء، لازم نحذفهم من السند. طيب، قال بعض الأئمة ولا يدري أنه أساء إلى الأوزاعي فردت روايته، أساء بهذا الفعل الأوزاعي، أي سند من طريق الوليد المسلم عن الأوزاعي، عن فيه عن بعد الأوزاعي حديث ضعيف. لماذا؟ قالوا فيه عن عنة الوليد بن مسلم. إذن فأنت تريد تتجمل مع الأوزاعي فكنت سببا في رد الأحاديث التي جاءت من طريقه، ولو أبقيت مشائخة وعرفهم الناس فمن كان ضعيف الرد لضعفه، ومن كان يصلح في الشواهد يصلح، ومن كان ثقة يقبل. فمن تعمد تدليس التسوية، تعمد إسقاط الضعفاء بهذا النص، فكثير من أهل العلم يعدون ذلك جرحا، ولهذا فإنهم يقولون التدليس أخو الكذب. فكلمة التدليس أخو الكذب لا تطلق على كل أنواع التدليس، لكن مثل هذا نعم قد تطلق عليه إذا تعمد يسقط الضعفاء من أجل أن يغطي على الناس هذا الحديث ليظنونه إيش صحيح، فهذا قد يجرح الراوي به. قال والذي يدلس هذا التدليس لا يقبل منه حتى يصرح بالسماع عن شيخه وشيخ شيخه. الثاني تدليس القطع، وهو حذف أداة الرواية مقتصرا على اسم شيخه، هذا يسمى تدليس القطع. يأتي في الحديث في المجلس التحديث فيقول مثلا على سبيل المثال، لو كان البخاري يقول علي بن المديني قال حدثنا شعبة، الآن هل قال حدثنا علي بن المديني؟ لا. هل قال عن علي بن المديني؟ لا. ماذا عمل؟ أتى باسم شيخه بدون أن يذكر صيغة للتحديث. السامعون حين يسمعون بعضهم يتوهم أنه سمع منه فينقل عنه قال البخاري عن علي بن المديني وانتهى الأمر. لكن لو سئل هذا المدلس، البخاري ما هو مدلس لكن مجرد مثال، لو سئل هذا المدلس لماذا قلت علي بن المديني، لكان جوابه هناك كلام أضمرته في نفسي. ما هو هذا الكلام؟ لم أسمع من علي بن المديني. إذن إيش الذي حصل؟ في انقطاع. لكن المدلس ما يريد يظهر للناس هذا الانقطاع، فذكر اسم شيخه وحذف الكلام الذي قبله. ما هو الكلام الذي قبله؟ أنه لم يسمع منه. هذا واضح، هذا يسمونه تدليس القطع. الثالث تدليس السكوت، وهو أن يذكر الصيغة ثم يسكت وينوي القطع، وهذا قريب من الأول لكنه يذكر الصيغة، فيقول مثلا حدثنا ثم يسكت ثم يقول بعد برهة علي بن المديني. أنت إيش تفهم من هذا؟ أنه حدثه علي المديني. طيب لماذا سكت؟ السكوت هذا فيه سقط. ما هو هذا السقط؟ كأنه يقول حدثنا ابن لهيعة ولم يحدثنا علي بن المديني. إذن في سقط ولا ما في سقط؟ في سقط. هذا يسمى تدليس السكوت، يذكر الصيغة ثم يسكت لأنه أضمر كلاما في نفسه ثم يذكر اسم الشيخ. ولهذا كان بعضهم يقول الزهري، فقالوا له هل سمعت من الزهري؟ قال لا، ولا من الذي سمع من الزهري. إذن فأسقط اثنين هذا الراوي. قال تدليس السكوت هو أن يذكر الصيغة ثم يسكت وينوي القطع. الرابع تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح بالسماع عن الأول ويعطف عليه الثاني فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا. وممن كان يفعله هشيم بن بشير، وكان هشيم يقول لتلاميذه سأدلس عليكم فهل تستطيعون أن تتعرفوا على هذا؟ فيقولون جرب، فيدلس عليهم ولا يعرفون. كيف هذا تدريس العطف؟ يعني مثلا لو أنا أروي عن عمار وعبد الله، طيب شيخان، فأقول حدثني عمار وعبد الله عن مصعب، أنا ما سمعت من عبد الله، لكن أنا قلت حدثني عمار وعبد الله، أنا نيتي وعبد الله لم يحدثني عن مصعب، فيأتي الذي بعدي ويقول هذا السند ما شاء الله معنا طريقان إلى مصعب، الطريق الأولى من طريق عمار والطريق الثاني من طريق عبد الله. فيأتي أهل الحديث يقول لا، هذا الراوي مدلس تدليس العطف. ما معنى تدليس العطف؟ عطف على الراوي الذي سمع منه راوي لم يسمع منه، فقال حدثنا عمار وهو نعم حدثه، وعبد الله أي لم يحدثني، أضمر في نفسه كلاما. هذا يسمونه تدليس العطف، تدليس العطف. قال باء تدليس الشيوخ وهو النوع الثاني، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. تدليس الإسناد بجميع الأنواع الخمسة مع تعريفه الأول، تدليس الإسناد فيه إسقاط كله، فيه ماذا؟ المدلس يسقط شيء من السند، إلا أنها تختلف إيش الطريقة، هذا يعطف وهذا يسكت وهذا يروي بعن. المهم تدليس الإسناد فيه إسقاط لراو قد يكون ضعيفا. أما تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، هو يأتيك بالرواه لكن ماذا يعمل؟ يحاول أن يغير الملامح، يعني يروي لك عن شيخ أنت تعرفه، لو ذكره باسمه لعرفته فيذكره بالكنية، وأنت تبحث من هذا صاحب الكنية، من قد تتعب، وربما ترك الاسم والكنية وأتى بلقب ليس مشهور، وربما أتى بنسبة. المهم هو أن يروي الراوي عن شيخ، الشيخ موجود، حديثا يروي عنه حديثا سمعه منه، هو سمعه منه ما في انقطاع، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. إذن ما هو غرض المدلس تدليس الشيوخ؟ اتعاب الباحثين، اتعاب من بعده، فقط يريد يتعب من بعده حتى يجلس يبحث 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 حتى يصل إلى هذا الراوي. وبعضهم يكون غرضه من هذا الفعل يعني التنويع، بعضهم مثلا يروي عن شيخ 1000 حديث يحصل له ملل، كل ساعة يقول حدثنا أبو محمد حدثنا أبو محمد حدثنا أبو محمد، إيش يعمل؟ يقول حدثنا علي، هو علي كنيته أبو محمد، مرة يقول علي مرة أبو محمد مرة اليمني مرة البصري، فيغير للتنويع. وبعض الضعفاء يفعلون هذا التدليس ليوهموا أن عندهم مشايخ إيش كثير، بعض الضعفاء يفعل هذه الأشياء ليوهم الناس أن عندهم مشايخ كثير، وبعضهم يفعل هذا الفعل لأغراض أخرى. وهذا الفعل الذي تدليس الشيوخ قد حصل لبعض الأئمة، حصل للبخاري، فالبخاري يدلس تدليس الشيوخ لكنه لا يفعله إلا مع الذهلي، لا يصنعه إلا مع محمد بن يحيى الذهلي. لماذا فعل معه تدليس الشيوخ؟ الخلاف الذي حصل بينه وبينه، فهو ما يحب أن يسميه باسمه، أخذ عنه أحاديث كثيرة وهو إمام، ثم حصل بينه وبينه خلاف، وكان أمير أو كان مفتي خراسان، فلما اختلف مع البخاري أفتى بهجر البخاري حتى صار البخاري منبوذ في خراسان، ما استطاع أن يسمع منه أحد ولا أن يجالسه أحد بسبب فتوى من الذهلي بسبب مسألة القرآن. الشاهد أنه حصل بينه وبين الذهلي نفرة قوية شديدة، وهو قد أخذ عنه علم كثير وحديث كثير، كيف يصنع بالأحاديث هذه؟ يتركها؟ لا. كيف عمل البخاري؟ كلما روى عنه في الصحيح يحاول أن يغير باسمه، تارة يقول حدثنا محمد فقط، تبحث تبحث يقولون هذا الذهلي، وتارة يقول حدثنا ابن فارس وهو الذهلي، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد، وتارة يقول حدثنا محمد بن يحيى بن خالد، وتارة يقول حدثنا الذهلي، وهكذا. هذا تدليس الشيوخ عند البخاري. وأما غيره كما سمعت فمنهم من يحمله على ذلك تكثير الشيوخ، ومنهم من يحمله كثرة الرواية عن هذا الشيخ فيغير في اسمه، ومنهم من يحمله كما قال هنا التوعير على المحدثين بعده. ولهذا تجد بعض الرواة إن لم يذكر باسمه المشهور يتعب الباحث وهو يبحث عنه حتى يجده. طيب هل هذا فيه انقطاع؟ لا. هل يضعف به الحديث؟ لا، ما يضعف به الحديث، لكن نبحث عن هذا الذي دلس في تدريس الشيوخ حتى نجده ونحكم عليه بما يستحق. طيب قال مثاله قول أبي بكر بن مجاهد المقري حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. من هذا عبد الله بن أبي عبد الله؟ دخلك كما يقال في بحر بن حلبة، كم معنى عبد الله بن أبي عبد الله؟ قال يريد به الحافظ أبا بكر بن صاحب السنن الحافظ أبي داود. من هو عبد الله بن أبي عبد الله؟ هو أبو بكر بن أبي داود. قال وكان يكثر من هذا التدريس الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي لكثرة شيوخه ولكثرة ما روى عن بعضهم كان يفعل هذا التدليس. فائدة ويلتحق بتدليس الشيوخ، يعني قريب من تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة ونحو ذلك، هناك موضع في مصر في منطقة قال القرافة يسمونها الأندلس، فيأتي هذا المصري ويقول حدثني فلان بالأندلس، أنت ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا المصري ما شاء الله رحل إلى أوروبا، صح ولا لا؟ وحصل هذا الحديث في أوروبا، هذا صاحب رحلة، هذا رحل وتعب، وهو حدث واحد من الجيران في نفس المكان، اسم المكان الأندلس، هذا يسمى تدليس أيضا البلدان. وأيضا ممكن يقول حدثني فلان بحلب وهو بالعراق، فيكون هناك مكان بجانب اسمه حلب، هذا يسمى تدليس البلدان. وآخر مثلا يقول حدثني فلان بصنعاء، الذي يتبادر للذهن إذا كان هذا مثلا شامي أو عراقي أنه رحل إلى اليمن، وهناك صنعاء في الشام، قد يكون هو من أهل صنعاء فهو حدث واحد من أهل صنعاء في بلده وهكذا. قال السؤال كيف يعرف التدليس؟ يعرف إما بتصريح المدلس أو بتنصيص بعض النقاد، إما أن المدلس يقول أنا ما سمعت من فلان فإذا قال عن فلان قلنا هذا مدلس، وإما أن ينص بعض الأئمة فيقولون فلان لم يسمع من فلان عموما، أو يقولون لم يسمع منه الحديث الفلاني. قال حكم التدليس، أما تدليس الإسناد فذمه أكثر العلماء وهو يكره جدا، وأشده تدليس التسوية، وكان شعبة يقول التدليس أخو الكذب، وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقد رد على شعبة هذه العبارة بعض المحدثين في بعده كما تجدون في كتب الموسعة، وإنما شعبة قال هذا للمبالغة للتنفير عن التدليس، وإلا قال بعضهم ما أسهل عليه الزنا، قال ما أسهل عليه الزنا كيف يقول هذا الكلام، أحب لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، كله مكروه ما في حاجة اسمها محبوب، ولكن لو قال التدليس أشد من الزنا ممكن، إلا أن هذا خرج من شعبة مخرج التنفير عن التدليس. وكان أهل العلم منهم من يرخص فيه ويتساهل ومنهم من يشدد، ولكن عند التطبيق العملي على التقسيم الذي تقدم لنا في كلام من الحافظ بن حجر، فكل مدلس بحسبه يحكم عليه بما يستحق بحسبه. فهل معنى لو وجدنا البخاري قال عن نقول البخاري مدلس حديثه ضعيف؟ لا، لأن تدليس البخاري ما هو في الشيوخ في الذهلي، كذلك ربما بعض الأئمة يقولون دلس قليلا، فمثل هذا يغتفر، ابن عيينة يدلس قالوا في ترجمته يدلس، لكنه لا يدلس إلا عن الثقات، قالوا وليس هذا لأحد في الدنيا إلا لمن لسفيان ابن عيينة، إذن فإذا وجد سفيان قال عن فلان ما ولو قالوا فيه مدلس لا يضر، لأنه إن أسقط يسقط ثقة، فإذن التدليس كل واحد بحسبه. قال وقال وكيع لا يجوز التدليس في الثوب فكيف في الحديث؟ وكما سمعت أن بعض المحدثين بالغ في التنفير عن التدليس حتى جعله جرحا، حتى قال بعضهم لو دلس في حديث واحد يرد حديثه، وهذا فيه نظر، لأن أحاديث المدلسين يمتلئ بها صحيح البخاري وصحيح مسلم. الأعمش غالبا الأعمش، وركزوا معي لما نقرأ في صحيح البخاري، غالبا الأعمش في صحيح البخاري يروي بالعنعنة غالبا. طيب الأعمش مدلس ولا ما مدلس؟ طيب الأعمش مكثر ولا ما مكثر من التدليس؟ من الطبقة الثالثة ولا من الطبقة الأولى؟ من الطبقة الثالثة، يعني من الذين أكثر التدليس، لكنه في صحيح البخاري ومسلم قالوا يغتفر، فهو إمام في الحديث اغتفروا له ذلك. وأيضا كثير من الأحاديث جاءت من طريق شعبة. قال وأما تدليس التسوية فقد قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله، وخاصة يتعمد حذف الضعفاء. وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد، ولهذا يمر بنا أيضا في صحيح البخاري أحيانا في ترجمة بعض الرواة ونقول إيش وكان لا يدلس، هذه يعتبر إيش منقبة للراوي، إذا كان ما يدلس هذه منقبة، فالذي يدلس ليس كالذي لا يدلس وإن كان هذا إمام وهذا إمام. قال لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه لتوعير طريق معرفته على السامع، ويختلف باختلاف الحال بحسب الغرض الحامل عليه. يعني حتى تدريس الشيوخ ما نقول أنه مكروه لأنه يوعر على الباحثين، لأن الغرض الحامل على هذا التدليس يختلف، فإن كان هذا هو المقصد فهو مكروه، أنك توعر على الناس تأتي بأسماء غريبة حتى لا يفهم الناس من هو. طيب أما إذا كان هذا الراوي ضعيف فالكراهة تشتد، يعني أنت تبعد الناس عنه حتى لا يذهب ذهنهم إلى ذلك الضعيف. مثلا كان عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد، وأبو سعيد هذا يظن الظان أنه من الخدري، فعطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري، لكن اتضح أنه يروي عن من؟ عن الكلبي، الكلبي كذاب وكنيته أبو سعيد، فكان يقول عن أبي سعيد، والعوفي شيعي وضعيف ومدلس. فإن كان تدليس الشيوخ للتوعير لأن الراوي فيها ضعف حتى لا يعرف فالذم فيذم كما يذم تدليس الإسناد، وإن كان مجرد كما حصل البخاري أو حصل لغيره أو للتنويع أو ما أشبه ذلك ففيه إتعاب للباحثين وفي عنده من الكراهة ما عنده، وأما تدليس الإسناد فهو المذموم. طيب إلهنا بارك الله فيك.